Média.
Média. Podcast.
أهلا بكم مستمعينا، ونواصل إذن معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. من عبق التراث نستحضر معكم في هذا الموعد المتجدد أوجها من تراثنا المغربي الغني والمتنوع، مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، ومع خفايا هذا الموروث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، الذي جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
عدد اليوم نخصصه إذن لواحد من أقدم الفنون الشعبية التي ترسخت في وجدان المجتمع المغربي، ورافد من روافد الإبداع المغربي الأصيل أيضاً، فن عريق وكلام موزون وتعبير صادق عن وجدان الناس، عن همومهم، عن واقعهم اليومي وتطلعاتهم. الزجل المغربي، هذا الفن جمع بين الشعر والموسيقى، بين الحكمة والطرافة، وبين البساطة والعمق أيضا. ويسعدنا الحديث حول هذا الموضوع مع الشاعر أحمو الحسن الأحمدي، وهو زميلنا أيضا بقناة ميديا تي في. زميل الحسن الأحمدي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك أسماء، سعيد جدا بهذه المشاركة وهذه الدردشة الطيبة حول هذا الفن العريق.
أهلا وسهلا بك. سنتعرف معك إذن على هذا الفن العريق، على مسيرته في الثقافة المغربية، وعلى أيضا أبرز رموزه الذين أبدعوا فيه وجعلوه إلى الآن حيا وفي قلوب الناس. الزجل المغربي.
الحديث عن الزجل المغربي حديث ذو شجون، لأن الزجل أصبح الآن من الروافد الكبرى والأنهار الكبرى للشعرية المغربية. طبعا كلنا نعرف بأن الزجل المغربي الآن مرت عليه أكثر من 8 قرون، فقد نشأ الزجل في البداية في الأندلس، ودخل إلى المغرب عبر هجرة الأندلسيين بعد سقوط ممالك الأندلس وهجرة الأندلسيين إلى المغرب، ومن هناك انتشر الزجل في المغرب، وانتشر أيضا في كثير من الأقطار، حتى في بلاد الشام والعراق، كله كان مصدره الأندلس. فيقال بأن الزجال بن قزمان، وهو زجال من القرن السادس، كان أول من كتب في فن الزجل. ثم بعد ذلك انتشرت هذه الأزجال بفضل الموسيقى وبفضل الطرب وبفضل الغناء في كل الأقطار العربية، ومنها طبعا المغرب لقربه الجغرافي من الأندلس.
يعني هذا الزجل بالمغرب مر على مراحل تاريخية وأصله من الأندلس، لكن الأكيد أن هناك خصائص تميز الزجل المغربي.
صحيح، هو الزجل مر بفترات تاريخية كبيرة، لأنه في الأول كان مرتبطا بالموسيقى والغناء والطرب. فمر من هذه المرحلة الشفوية، فكان مرتبطا بالصوت. فالزجل أصلا، مفهوم كلمة الزجل هي الصوت، والزجل هو درجة، يعني في من الناحية اللغوية هو درجة عالية من الصوت، فنقول سحاب زجل بمعنى أنه سحاب يصدر صوتا، ومنه الحمام الزاجل. فارتباط الزجل بالصوت كان من خصائصه الكبرى التي ميزته، والزجل هو المقابل للشعر بالنسبة للغة الفصيحة. فالزجل نعني به كل شعر كتب باللهجة العامية أو بالدارجة، ويدخل في الزجل الملحون، العيطاء، الحماديات، كل أنواع الزجل، كل أنواع الشعر أو النظم المكتوب باللغة العامية وليس باللغة العربية الفصيحة، فهو يدخل في باب الزجل كما يقول ابن خلدون طبعا في هذا الباب. فالزجل المغربي كان مرتبطا بالموسيقى وبالغناء في فترة من فتراته، خاصة مع الملحون الذي ارتبط بالطرب. نجد مثلا شاعرا من كبار شعراء الملحون في مراكش هو الشيخ إسماعيل المراكشي، كان يقول عبارة جميلة جدا، يقول بأن الكلام عسل والصوت شهدة. يعني إذا كان الزجل عسلا، إذا كانت القصيدة عسلا، فإن الصوت والموسيقى التي توصله إلى المتلقي وإلى المستمع فهي شهدة، يعني مثل الشهد بالنسبة للعسل. هذا يفسر لنا ارتباط الزجل بالموسيقى.
بالموسيقى
صحيح صحيح،
ولكن هناك فرق ما بين الزجل والشعر، يبقى دائما هناك فرق.
أنا بالنسبة لي أعتقد لأن هذا في الحقيقة كانت هناك معركة كبيرة، معركة أكاديمية كبيرة، هل يمكن أن نعتبر الأدب بصفة عامة المكتوب بالعامية أو المكتوب بالدارجة شعرا أم لا؟ هذه معركة كبيرة جدا، معركة أكاديمية. أعتقد أن الدكتور عباس الجراري وهو عميد الأدب المغربي أول من ناقش أطروحته في جامعة القاهرة في 1969 في 1969 ناقش أطروحته المعروفة تاريخ الزجل في المغرب القصيدة، وكان يحاول فعلا أن يثبت للوسط الأكاديمي في أحد قلاع الثقافة العربية الكبرى وهي القاهرة أن يثبت بأن الأدب الشعبي وبأن الأدب المكتوب من عامة الناس ومن نبلائهم ومن المتصوفة أيضا ومن القادة باللغة الدارجة أو بالعامية يمكن أيضا أن يكون شعرا. نعتقد بأن الشعر سيكون شعرا حتى لو كتب بأي لغة وبأي لهجة كانت. فالزجل مر بهذه المعركة لكي يثبت مكانته في الساحة الشعرية. لكن طبعا هناك فروقات كثيرة بين الشعر الفصيح المكتوب باللغة العربية الفصيحة وبين الشعر المكتوب بالعامية أو باللهجة أو بالدارجة.
ربما ما يميز الزجل المغربي أستاذ الأحمدي يعني هو أيضا الارتجالية في هذا الشعر، إن صح التعبير، إن صح تعريفه كذلك. هناك ارتجالية وعليها يعني تم توثيق هذا الفن.
نعم، لأنه مر في بدايته من المرحلة الشفهية إلى مرحلة الكتابة، وهو يشترك في هذا الأمر، يعني في انتقاله من الشفهية إلى الكتابة مع التعبيرات الشعرية الأخرى التي تعرفها الساحة المغربية مثل الشعر الأمازيغي ومثل الشعر الحساني. ولأنه أيضا كان هذا الشعر سواء كان الملحون أو الزجل كان معروفا في الأوساط الحرفية كثيرا، أوساط الدرازين والخياطين خاصة في العواصم التقليدية المغربية الكبرى مثل فاس وتفيلالت ومراكش كان ينتشر في أوساط عامة الناس في الغالب. لكن هذا لا ينفي أن هناك نخبة كبيرة من المفكرين والعلماء وحتى السلاطين، كثير من السلاطين في الدولة العلوية وحتى من قبل الدولة العلوية مع الموحدين والمرابطين كان كثير منهم يهتم بالملحون وبطرب الملحون وبإنشاد الملحون.
يعني من يبحث عن الزجل المغربي سيجده اليوم في الملحون، في العيطة، في كل الموسيقى الشعبية المغربية.
نعم، في مختلف التقليعات الفنية المستحدثة في الطرب وفي الموسيقى سيجد منها الكثير من الشعر والكثير من القصائد الجميلة. فمثلا في فترة بعد الستينيات مثلا بعد استقلال المغرب، الأغنية المغربية طورها زجالون كبار. من منا مثلا اليوم من المغاربة لا يحتفل مثلا ب علاش يا غزالي؟ من منا مثلا لا يعرف ما أنا إلا بشر؟ هذه كلمات أحمد الطيب العلج. من منا لا يعرف مثلا بارد وسخون؟ من منا لا يعرف ياك جرحي؟ هذه كلمة شاعر زجال علي الحداني. هناك أيضا مثلا مرسول الحب لحسن المفتي، هذه كلها قصائد كتبها شعراء زجالون ووصلت عبر الموسيقى وعبر الأغنية وعبر الملحنين الكبار إلى أسماع وإلى حفلات ومهرجانات وأعراس جميع المغاربة كانوا يحفظونها فيها في فترة بعد الستينيات. لكن أيضا في فترة السبعينيات نشأت مجموعات الموسيقية الغنائية الشبابية مثل جيل جلالة ومثل ناس الغيوان. مع هؤلاء أيضا ظهر شعراء وزجالون كبار مثل العربي بطمة، مثل محمد شهرمان، مثل مولاي عبد العزيز الطاهري، مثل محمد الدرهم. هؤلاء أيضا كتبوا كثيرا من النصوص لهذه المجموعات الغنائية، على رأسها طبعا ناس الغيوان وجيل جلالة. لكن بعد فترة هذه السبعينيات، يعني خصوصا بداية 1976، ستكون نقلة نوعية في الزجل المغربي، وهي صدور ديوان أو مجموعة شعرية حداثية حديثة للشاعر الزجال الكبير أحمد المسيح. وهنا سننتقل من المرحلة الشفاهية أو من القصيدة الزجلية المرتبطة بالغناء ومرتبطة بالمجموعات الغنائية والمرتبطة بالموسيقى إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الكتابة وإصدار دواوين شعرية وإصدار يعني. فكانت أول مجموعة شعرية تصدر لشاعر مغربي وزجال كبير، وهو من كبار رواد الحركة الشعرية الزجلية بالمغرب في سنة 1976. ثم أيضا هناك انفتاح للجامعة المغربية على الزجال، هناك انفتاح أيضا، هنا ظهرت أيضا مهرجانات خاصة بالزجل، مثلا مهرجان الوطني للزجل في بن سليمان الذي تنظمه وزارة الثقافة، هناك أيضا اتحاد المغربي للزجال، هناك اتحاد زجالات المغرب، هناك حتى جائزة المغرب للشعر فاز بها أحمد المسيح في بعمل له من الزجل. وهذا يعني أن الزجل أيضا وجه آخر من وجوه الشعرية المغربية والشعر المغربي، فهذا لا يفصل الزجل عن الشعر.
يعني أستاذ الأحمدي، كل هذه المبادرات التي ذكرت وبما فيها إضافة إلى هذه الموسيقى العريقة إلى هذه المهرجانات، كلها وثقت لهذا الفن الكبير في المغرب، وربما هذا ما جعله صامدا إلى الآن ومستمرا. لكن السؤال، من أين جاء هذا العمق وهذا الإبداع؟ كيف خرج من قلب المغرب وصار إلى الآن فنا متميزا؟ يعني عندما نتحدث عن الملحون أو العيطة أو لا نجدها في مناطق أخرى من العالم.
صحيح،
لأن هناك يعني خصوصية في هذا الكلام، في هذه الكلمات أيضا.
نعم أتفق معك، وسؤالك أشار إلى نقطة مهمة جدا كان يناقشها الباحثون والأكاديميون. كانوا فعلا يسألون، هل القصيدة العربية الفصيحة بالمغرب تمثل الشعر المغربي أو تمثل العمق المغربي؟ لأن في تاريخ الأدب المغربي بشكل عام نجد أن القصيدة الفصيحة كانت دائما صدى للمشرق، كانت صدى للشعر العراقي والشعر الشامي والشعر المصري. ولذلك حتى في البدايات مع رواد القصيدة العربية بالمغرب، نجد مثلا شاعرا في سوس أو في فاس يبدأ قصيدته يتحدث عن الصحراء وعن الإبل وعن الجمال وعن الرحلة، وهو لم يرى في حياته جملا ولا ناقة، بمعنى أنه شعر نتج عن الكتب، عن القراءة، عن الثقافة، ولم ينتج عن التجربة. ولذلك يقول بعض المثقفين بأن الملحون هو عبقرية المغاربة، وهو ديوان المغاربة فعلا. صحيح. لأن قصيدة الملحون نتجت من هذه البيئة ومن هذه اللغة ومن هذه التجربة، فكانت صدى لآمال الناس وآلامهم وطموحهم، لهذا يجد فيها الناس أنها أكثر تعبيرا عن حالتهم وعن دواخلهم أيضا. ثم الزجل أو الملحون أو القصيدة بشكل عام المكتوبة بالدارجة اهتمت بمواضيع كثيرة، اهتمت بالجد وبالهزل، بالمديح، بالوصف، بجميع الأغراض. خاصة في الملحون نجد مثلا حوارات في الملحون بين القصيرة والطويلة، بين السمراء والبيضاء، بين العبد والسيد، نجد كثيرا من المواضيع التي التي ينشغل بها العامة والخاصة في ذلك الزمان.
هذا يحيلنا أستاذ الأحمدي إلى كيف أن اللحن المغربي والكلمة المغربية تفند كل ما إشاعات تقول بأن المغاربة كانوا بعيدين عن اللغة العربية. هي من خلال ربما هذا الزجل المغربي، هي كما أشرت قبل قليل أنها صدى للمشارقة، وهي أيضا صيغة أخرى للشعر العصي والذي يعني كان مميزا ويعود بنا أيضا إلى أصل اللغة العربية.
نعم نعم، أنا أعتقد أيضا بأن في هذا الأمر سرا غريبا. أحيانا لا نفهم لماذا يحدث هذا. أجد مثلا شاعرا أندلسيا وما يعني من منطقتنا من المغرب الإسلامي، وهو الششتوري. دائما أتساءل لماذا قصيدة الششتوري شويخ من أرض مكناس مشتهرة جدا في المشرق وليست مشتهرة في المغرب. قصيدة الششتوري هذه المغنات طبعا يغنيها المشارقة في العراق وفي الخليج بشكل عام وفي الشام، ويعرفونها ويحفظونها وتردد على ألسنة الناس وفي محافلهم. فلا ندري سر هذا الذيوع وهذا الانتشار. طبعا هذه القدرة في التلحين وفي الكلمات وفي الوصول إلى عمق الكلمة الشعرية هي التي تجعل لهذا الشعر نوعا من الذيوع ومن الصيت ومن الانتشار. أحمد المسيح يقول عبارة جميلة، يقول بأن الكتابة بالدارجة بالعامية هي شبيهة بالبحث عن قطعة الذهب، عن قطعة صغيرة من الكلام الذهب في جبل من الكلام التراب. لماذا؟ لأنك تكتب باللغة اليومية، اللغة التي يستعملها الناس في يومهم، اللغة العادية. فكيف يمكن أن تكتب نصوصا شعرية بهذه اللغة اليومية التي تنقلها من اليوم والهامش إلى الفن والجمال والشعر وملامسة آلام الناس وأحلامهم وطموحاتهم،
وتنقلها أيضا إلى العالمية؟
أعتقد أنه لا بد من تضافر الجهود، جهود الجامعة، جهود المؤسسات التعليمية، جهود مؤسسات الإعلام، لإعطاء المزيد من المساحة الكافية وفتح نافذة ضوء جديدة على تراثنا الثقافي بمختلف تجلياته، سواء تعلق بالزجل أو بالشعر الأمازيغي أو بالشعر الحساني أو بالشعر العربي. طبعا يقال بأن الشعر المغربي المكتوب بالدارجة صعب بالنسبة للمشارقة وكذا، لأن العامية المغربية نشأت في تجانس بديع بينها وبين اللغة الأمازيغية وبين اللغات الأوروبية أيضا،
ولكن تبين فيما بعد أن هذا الزجل الذي أصبح اليوم معروفا، يعني أنت ذكرت قبل قليل شويخ من أرض مكناس وما إلى ذلك،
صحيح
أنه
صحيح.
يصل فقط يجب أن يوثق أكثر، أن يتم التعريف به وأن يدرس أيضا.
نعم، يجب تدريسه وتثمينه وإبرازه والاهتمام به في الإعلام وفي المدرسة الأمر كله متعلق بالتسويق في الحقيقة، بتسويق نصوص، خاصة أن لدينا مثلا نصوصا عظيمة لا يعرفها حتى المتلقي. أخذ مثال، هناك شاعر في القرن الرابع عشر الميلادي، نحن الآن في القرن الحادي والعشرين، القرن الرابع عشر الميلادي هناك شاعر اسمه الكفيف الزرهوني، وله كتاب ملعبة الكفيف الزرهوني، وهي قصيدة ملحمة طويلة جدا تسمى ملعبة الكفيف الزرهوني. طبعا حققها ونشرها المرحوم دكتور بن شريفة رحمه الله. هذا النص كتب في العصر الماريني، وهو وثيقة تاريخية جد هامة، لأنه يبين وهو أقدم نص بالدارجة المغربية يصل من القرن الرابع عشر. فنعرف من خلال هذا النص كيف كان الناس في نواحي زرهون ومكناس وفاس وجبالة كيف كانوا يتكلمون في ذلك العصر. وهذا النص لم يتناول موضوعا عاديا، بل تناول موضوعا مهما جدا، وهو غزوة أو محاولة أبو الحسن الماريني السلطان الماريني أن يغزو تونس. وهزيمته في القيروان. فكانت هذه القصيدة هو فكان هذا الحدث السياسي الكبير هو موضوع هذه القصيدة. فلا بد أيضا من الاهتمام بهذه النصوص القديمة التي تبين لنا الأساليب اللغوية القديمة للدارجة المغربية التي وصلتنا، حتى يطلع عليها النشء ويطلع عليها أيضا المبدعون، لأن اللغة القديمة خاصة اللغة الملحون صارت الآن أصبحت كثير من كلماتها مندثرة وكثير من كلماتها لم يعرفها ولا يكاد يعرفها الجيل الحالي.
طيب ما الذي بقي من روح هذا الزجل المغربي اليوم مع كل هذه التطورات التي طرأت برأيك أستاذ أحمد؟
لا، أهم ما طرأ بالنسبة للزجل المغربي هو أنه انتقل من مرحلة الشفاهة وارتباطه بالغناء والمسيقى إلى مرحلة الكتابة.
وهذا أمر جيد.
نعم صح، تصوري ربما من بداية التسعينيات إلى 2011 صدرت أكثر من 300 مجموعة شعرية، هذا فقط إلى حدود 2011. والزجل المغربي اليوم يكتبه الكثير من المبدعين، وأيضا حتى المرأة المغربية يمكن أن نذكر الكثير من الأسماء الرائدة. فاطمة شبشوب كانت ربما أول من أصدر ديوان شعري بالنسبة للنساء، ثم نهاد بن عقيدة، ثم الكثير 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 من الأسماء التي عرفتها الساحة الشعرية اليوم. وأيضا أن الزجل اليوم في المغرب لم يعد مقتصرا على عامة الناس والحرفيين والبسطاء، بل الآن صار يكتبه الكثير من الأكاديميين والكثير من الدكاترة والكثير من خريجي الجامعات الذين تلقوا تعليما عاليا. أذكر مثلا مراد القادري رئيس بيت الشعر حاليا، وهو أيضا ناقش أطروحته سنة 2012 في التجربة الشعرية الزجلية الحديثة بالمغرب، أحمد المسيح نموذجا، وأيضا خالد المساوي، وأسماء كثيرة. يعني صارت نخبة المجتمع تكتب وتهتم بالزجل. إذا كنا نتحدث عن الملحون، فالملحون فأكاديمية المملكة المغربية قامت بعمل جبار، خاصة بالجهود الكبيرة التي قام بها عميد الأدب المغربي الراحل الدكتور عباس الجراري رحمه الله، فأصدروا معلمة الملحون وهي من مجلدات كبيرة، فشملت كل ما يتعلق بالملحون، وجمعوا الكنانيش وجمعوا النصوص الموزعة عند الحفاظ والرواة والمنشدين، فأصدروا تقريبا دواوين لكثير من الشعراء، تامر المضغري، قدور العالمي، كل الأسماء الكبيرة، الغرابلي، أصدروا لها دواوين خاصة. وبالنسبة للشعراء اليوم طبعا الآن أصبح موثقا، هناك مواقع إلكترونية كثيرة مهتمة بالزجال، هناك حتى مواقع التواصل الاجتماعي، هناك أيضا إصدارات على شكل كتب. الآن أعتقد أنه في مجال العيطة أيضا هناك بحوث كثيرة تناولت العيطة، ولكن ما زال هناك بعض النصوص التي لم توثق، أو بعض النصوص المبتوتة في الخزانات الخاصة، وتحتاج في الحقيقة من الجامعيين المهتمين بالأدب الشعبي بشكل عام أو بثقافة شعبية أن يعودوا إليها ليلقوا عليها مزيدا من الضوء
والاهتمام.
صح. إذن من خلال كل هذه الملاحظات نرى أن الزجل المغربي واجهة من واجهات الشعرية العربية المغربية، وكما قال الشاعر المراكشي: الكلام عسل والصوت شهدة.
وبهذه الكلمات نصل إلى ختام هذا العدد، معك مشكور جدا الشاعر أحمو الحسن الأحمدي وهو زميلنا أيضا بقناة ميدي أندفي، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة القيمة وعلى كل هذه المعلومات عن الزجل المغربي.
شكرا جزيلا أسماء، بالتوفيق.
شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.